الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، حيكم إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا توجد أي قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية. الرئيس العراقي يدعو إلى مراجعة سياسية ووضع عقد يضمن تصحيح المسارات السياسية. منظمات حقوقية تؤكد قيام النظام البحريني باعتقال 29 شخصا بينهم 11 طفلا عاشية الذكرى العاشرة للانتفاضة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه لا قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر، وأن على أمريكا رفع كل أشكال الحظر المفروض على إيران. وقال عرقجي أن عودة أمريكا للاتفاق النووي ستكون مهمة لنا حينما تؤدي إلى رفع الحظر عن إيران، وفي غير هذه الحالة فإن هذا الاتفاق لا قيمة له بالنسبة لنا، مضيفا أنه يجب مشاهدة تأثير رفع الحظر عن إيران والتحقق من ذلك قبل عودة طهران عن خفض التزاماتها. وأوضح عرقجي أن قائد الثورة الإسلامية كان على حق عندما لم يكن متفائلا بالمفاوضات، مضيفا أن خفض طهران لالتزاماتها كانت ردة فعل على الإجراءات الأمريكية وعدم تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي. أعلنت قيادة عمليات سامراء في العراق عن مقتل 21 عنصرا من جماعة داعش الوهابية بانفجار سيارة مفخخة جنوبي محافظة صلاح الدين جراء خطأ من قبل الانتحاري. وأكد قائد عمليات سامراء لواء الركن جبار الدراجي أن قتل داعش سقطوا بانفجار سيارة مفخخة كان ينوي الانتحاري وتفجيرها في إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية في منطقة جلام سامراء جنوب قضاء الدور، لافتا إلى أن الانتحاري وقبل مغادرة إحدى المضافات التابعة للجماعة الإرهابية ضغط على زر منبه الصوت في السيارة لتوديع رفاقه متناسيا أن الزر مرتبط بشاحنة التفجير، مما أدى إلى انفجار السيارة ومقتل الإرهابيين. أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده بحاجة إلى مراجعة مجمل العمليات السياسية ووضع عقد سياسي جديد يضمن تصحيح المسارات ويلبي طموحات الشعب. وفي كلمته خلال احتفالية بذكرى يوم الشهيد العراقي، شدد صالح على أنه لا أمن للمنطقة دون استقرار العراق، موضحا أن البلاد بحاجة إلى إصلاح شامل وبنيوي، وأنه يجب عدم السماح بجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. وأبرز الرئيس العراقي أهمية إنجاز الخطوات الإصلاحية وتحديدا إجراء الانتخابات. وبالمناسبة ذاتها أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بغداد ستطبق الورقة الإصلاحية البيضاء لإنقاذ العراق، مشيرا إلى عراقيل يضعها البعض أمام الحكومة حسب قوله. استهدف سلاح الجو اليمني المسير مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها دولي وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط محققا إصابات دقيقة. وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى السريع استخدام طائرات مسيرة من طراز قاصف K2 بالهجوم، مضيفا أن العملية تأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان السعودي وحصاره على الشعب اليمني. إلى ذلك، بدأت القوات السعودية المتمركزة في معسكر التداوين شرقي مدينة مارب بسحب تدريجي لقواتها بالتزامن مع اشتداد المعارك في محيط المدينة. وأشارت المصادر إلى أن الانسحاب يأتي بعد فرض قوات الجيش واللجان الشعبية طوقا على مدينة مأرب من ثلاثة اتجاهات. وحول الانتصارات للقوات اليمنية المشتركة في مدينة مأرب نستمع إلى هذا التقرير.
معارك ضارية تدور على جبهة مأرب شمال اليمن عقب الهجوم الذي شنته القوات اليمنية المشتركة لتطهير المحافظة من مرتزقة العدوان السعودي، كونها تعد أهم معاقل قوات عبد رب منصور هادي. مصدر أمني أكد استهداف القوات اليمنية تعزيزات قوات هادي القادمة من شبوة بصاروخ باليستي من أطراف مأرب، ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات. وخلال الساعات الماضية ركزت القوات اليمنية المشتركة هجومها باتجاه جبهة الكسارة غربي المحافظة، وكشف مصدر عسكري عن تمكن القوات اليمنية من اقتحام معسكر كوفل عقب مواجهات عنيفة بين الطرفين في جبهتي الكسارة والمخدرة، مؤكدا بأن العملية أحدثت إرباكا لدى مرتزقة السعودية. وأضاف المصدر أن الطيران الحربي السعودي تدخل في هذه المعارك. وعقب معارك ضارية تمكنت القوات اليمنية المشتركة من استعادة السيطرة على محور العلم وتحيط بالكامل وجبل قرب السعيري وتلال أم لفيفة وموقع الشفير، وهذا ما أتاح لها التقدم باتجاه منطقة حويشيان التي كانت تعتبر خلفية للعدوان السعودي لوجود مرابط إسناد مدفعية. الإنجاز اليمني في مأرب يأتي بالتزامن مع الإعلان عن إسقاط طائرة استطلاع تابعة لتحالف العدوان السعودي في مأرب. ووزع الإعلام الحربي مشاهد لعملية إسقاط طائرة الاستطلاع السعودية المقاتلة في أجواء منطقة مدغل بمحافظة مأرب التي حاولت التدخل في المعارك، وأظهرت المشاهد الرصد الدقيق للطائرة ولحظة إصابتها بشكل مباشر. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة وهي من نوع CH-4 صينية الصنع، وأن إسقاطها تم بصاروخ جديد لم يكشف عنه بعد. الإنجاز النوعي في مأرب جاء عقب استهداف القوات اليمنية منطقة خميس مشيد جنوب السعودية، والتي توجد فيها قاعدة جوية مهمة. أعقبه أيضا هجوم بطائرات مسيرة استهدفت مطار أبها السعودية.
أكد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية اعتقال النظام البحريني أكثر من 29 شخصا بينهم 11 طفلا خلال حملة مداهمات عشية إحياء الذكرى العاشرة لانطلاق الانتفاضة في البلاد. وذكر المعهد في تقرير له أن إجراءات النظام القمعية تهدف إلى ردع المتظاهرين عن إحياء الذكرى العاشرة للانتفاضة. بدورها أكدت السلطات اعتقال شابين لا يتجاوز عمرهما 13 عاما، وانتقدت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية حملة الاعتقالات، متهمة النظام بممارسة المزيد من الظلم الممنهج والاضطهاد السياسي وبإغلاق أي مساحة للممارسة السلمية للحق في حرية التعبير. أعلنت وكالة سبوتنيك الروسية أن عناصر من استخبارات غربية ومن دول المنطقة أجرت سلسلة لقاءات مع قادة ميدانيين لجماعة داعش الوهابية الإرهابية في سوريا خلال العام الجاري. وأضاف المصدر أن اللقاءات جرت في منطقة التنف والدول المجاورة، وجرت بمشاركة ممثلي استخبارات أمريكا وفرنسا وبريطانيا وعدد من دول المنطقة مع قادة داعش وجماعة إرهابية أخرى، وذلك بهدف تكثيف الهجمات على القوات السورية ودور العبادة الإسلامية والمسيحية وقواعد عسكرية روسية مقابل تزويد الإرهابيين بالتمويل والأسلحة. وأخيرا اندلعت مواجهة بين قوات الاحتلال الصهيوني وأهل قرية طور في القدس المحتلة بعد اقتحام دورياتهم لأحياء البلدة. وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال دخلوا منطقة الخلة في ذات القرية، مشيرة إلى استخدام الصهاينة قنابل الغاز لتفريق السكان، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق بينهم. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا توجد أي قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية. الرئيس العراقي يدعو إلى مراجعة سياسية ووضع عقد يضمن تصحيح المسارات السياسية. منظمات حقوقية تؤكد قيام النظام البحريني باعتقال 29 شخصا بينهم 11 طفلا عشية الذكرى العاشرة للانتفاضة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. الإمام الحسين عليه السلام.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج المتجدد معكم على الهواء، وتحت عنوان المواقع الإلكترونية واختيار الزوج ما لها وما عليها. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. تربويا واجتماعيا أود أن نتوقف عند ظاهرة اختيار الزوج عبر المواقع الإلكترونية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي. البعض يتحدث في ظل انتشار هذه الوسائل تحديدا عبر جائحة كورونا وما نشهده من تواصل رقمي في العالم، ازدادت هذه الظاهرة، فلا بد لنا أن نتوقف عند مظاهرها الاجتماعية والتربوية. ولا ننسى طبعا في هذا المس في هذه المسألة واختيار الزوج عبر المواقع الإلكترونية، لابد لنا من الناحية الشرعية والأحكام الفقهية أيضا ندقق عن هذه المسألة. إذن حديثنا في هذا اليوم عن المواقع الإلكترونية واختيار الزوج مستمعينا مستمعاتنا، وكيف يمكن لنا أن نضبط هذه الظاهرة ونقننها، لا نقول سلبية كثيرا ولا نقول إيجابية بشكل كامل. رافقونا في هذا البرنامج الذي عددنا لحضراتكم محطات منوعة فيها من الإنتاجية والمباشرة، وآراءكم الطيبة أيها الكرام. عبر الهاتف والفقرة المسجلة سيكون معنا الشيخ فرحان الساعدي الباحث التربوي من العراق، وكما سينضم إلينا بشكل مباشر في هذا البرنامج سماحة الشيخ أسد قصير الأستاذ في الحوزة العلمية من قوم المقدسة، نتحدث معه إن شاء الله في هذا الإطار وبرنامجنا بعونه تعالى. واسمحوا لنا لنأخذ دقائق فكرة عن إطار الحديث مستمعينا الأكارم، نعود إلى حضراتكم.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام. الأسرة في مفاهيم الثورة وعند الإمام الخميني قدس سره الشريف ليست مشروعا ثانويا، وإنما هي في صلب المشروع الاجتماعي والسياسي الكبير الذي هو مشروع إقامة العدالة الإنسانية، لذلك حرص الإمام على أن يجسد في سلوكه كل الخصال التي تمكنه أن يقدم ليس فقط النموذج السياسي للقائد، وإنما أيضا نموذج الأسرة الفاضلة، حيث نستطيع أن نلخص المسألة والعناوين الكبيرة للإمام الخميني في حياته الأسرية في 5 قواعد اعتمدها في التعامل مع زوجته وأولاده. القاعدة الأولى هي احترام التشريع الإلهي واحترام الحقوق والواجبات التي ألزم بها الإسلام كلا من الزوج والزوجة، الأبوين في الأسرة، واعتماد المعاشرة الحسنة.
طبعا نعتذر مستمعينا الكرام لهذا الخلل الحاصل في تقديم هذه الفقرة. الآن ننتقل ونستمع لنكون مع دقائق إن شاء الله ندخل إطار الحديث في هذا البرنامج.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. انتشرت في السنوات الأخيرة مواقع المواعدة والزواج عبر الإنترنت، إذ يقبل عليها نسبة غير قليلة من الناس لإيجاد شريك الحياة المناسب. هنا نتساءل، هل ينجح الزواج عبر هذه المواقع؟ أضحى المجتمع العربي في الوقت الحالي أكثر تقبلاً لمثل هذا النوع من العلاقات، وخاصة في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم موقع الفيسبوك. لذا بدأت مجموعة من مراكز البحوث الاجتماعية في إجراء الدراسات التي ترصد مدى نجاح مثل هذا النوع من العلاقات ودرجة انتشارها في المجتمعات المختلفة. وتؤكد دراسة أجراها معهد بيو للبحوث أن 11% من الأمريكيين البالغين قد استخدموا مواقع الزواج والتعارف على شبكة الإنترنت، وأن 38% من غير المتزوجين يبحثون عن الرفيق المناسب عبر استخدام هذه المواقع. حيث ينتشر التعارف والزواج عبر مواقع الإنترنت في الفئة العمرية ما بين 25 إلى 45 سنة، وينتشر بصورة أكبر بين خريجي الجامعات وسكان الضواحي. والسؤال حول الموافقة على هذا الزواج نجده حاضراً في أذهان معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الشباب والشابات الذين يقضون ثلثي وقتهم أمام تلك المواقع، باعتبار هذه المواقع المفتوحة تمثل بيئة جيدة للعلاقات والتعارف الذي يبدأ بطرح الهموم والقضايا والمعاناة، فيكون التفاعل والحوار الذي ينتهي بعضه بالإعجاب المتبادل متأثراً برومانسية الدراما الغربية. نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع هذا اللقاء.
طيب نشكر الزميلة شيماء كريم التي قدمت لنا هذه الدقائق مستمعينا الأفاضل. المواقع الإلكترونية واختيار الزوج ما لها وما عليها محورنا في هذا البرنامج. أرقام الهواتف بين أيديكم للتواصل معنا على أرقام الهواتف 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم 00989-83-88-7-8-4-0-5-0. حدثونا عن رأيكم في اختيار الزوج عبر المواقع الإلكترونية، وهل هذه ممكن أن تكون ناجحة في الحياة، ولماذا؟ طبعا أسبابكم ودلائلكم في الإجابة أيضا أعطوناها مستمعين الأكارم. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم. نعم، واسمحوا لنا أن ننتقل لسماحة الشيخ فرحان الساعدي، نسمع حديثه فيما يخص بنظرته إلى ظاهرة اختيار الزوج عبر المواقع.
نرحب بسماحة الشيخ فرحان الساعدي الباحث التربوي من العراق، وسؤالي لكم تربويا واجتماعيا، كيف تنظرون إلى ظاهرة اختيار الزوج عبر المواقع الإلكترونية؟
منشأها الاحتيال، قد يتورط شخص ويتزوج، لكن منشأ الحديث بين النساء والرجال في هذه الطريقة هو إشباع غرائز. فإذا كانت العلاقات الاجتماعية بقربة وبمعرفة تاريخ إنسان تعرف بتاريخه، ما تدري قد يكون إنسان منحرف في أصله، من عائلة لصوص، من عائلة يعني كثير من الأشياء، فكيف يكون هذا الاتصال السريع الذي لا يأخذ بنظر الاعتبار لا منشأ ولا عائلة ولا تربية يكون وسيلة لجعل هذه المرأة عرض أو هذا الرجل زوج؟ هذه أشياء تقع، ثم بعد ذلك تتساءل الناس عن ارتفاع حالات الطلاق. ليس بالضرورة أنه الزواج فقط هذا هو الذي يؤدي إلى حالة الطلاق، ولكن مطلق المجهولية في الزوجة والزوج هي من الأشياء التي فيما بعد تكتشف بعد أن يقع الفأس بالرأس كما يقال. الزواج مسألة خطيرة لا تأتي بهذه الطريقة العابرة التي هي أشبه ما تكون بمرح الصبية، هذا غير موجود، وإذا ما تفشى فستدفع الناس الأثمان. هذا من الأشياء المريحة، أن الناس عندما ترتكب حماقات تدفع الأثمان باهظة.
نشكركم جزيل الشكر والامتنان الشيخ فرحان السعدي الباحث التربوي من العراق، كنتم معنا،
حياكم.
نعم سمعينا الكرام، الشيخ فرحان الساعدي أشكره جزيل الشكر من العراق، توقف معنا وحدثنا عن هذه الظاهرة، طبعا لم يتفائل فيها ولم يرى نقاط إيجابية، لكن أنا برأيي وهذا واقع موجود، يعني الآن نرى البعض من الأشخاص الذين يلجؤون للزواج عبر مواقع التعارف، وربما تصل إن لم تكن النسبة عالية ولكن تصل أحيانا إلى حياة سعيدة، إلى حياة جميلة ورفاهية وطيبة، يعني طويلة الملد تكون والعلاقات تكون ناجحة في هذا الإطار حقيقة، لكن هناك من يرى وينظر إليها بمسألة سلبية لا يمكن أن الوصول وإلى إيجاد حقيقة شريك الحياة المناسب، وإلى أن يرى الإنسان وتتيح له الفرص والخيارات في هذا المجال يراه فشلا في فشل وعدم تطوير في هذه العلاقة ستكون. أنا والكثير حقيقة من الباحثين الاجتماعيين والنفسيين عندما كنت أبحث عن مواضيع في هذا الإطار رأيت أن مسألة أن يدقق الإنسان بنفس الحالة التي يدقق فيها عندما يأتي ويريد أن يختار زوجا عن الطريقة التقليدية التي كانت ما بين العوائل، أن نتعرف على هذه البنت أو يتعرفون على هذا الفتى، التدقيق الذي يكون في هذه الحياة الواقعية ربما موجود، لابد لنا بضعفين من التدقيق في الحالات التي تأتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن الإنسان أن يرى ويجد بعض الأمور الجيدة وبعض الفرص الطيبة التي ممكن إقامة علاقة زوجية ناجحة وطويلة الأمد عليها. لا بأس مستمعينا الأكارم، إن شاء الله نحن في هذا اليوم كما أشرت سنستضيف سماحة الشيخ أسد قصير الأستاذ في الحوزة العلمية، له بصمة حقيقة سماحة الشيخ فيما يخص به العلاقات الأسرية وهذه الأمور من الناحية الاجتماعية الدينية وكذلك الناحية الفقهية والشرعية، سنستضيفه معنا ودقائق نتوقف معه، إن كان لكم سؤال بإمكانكم إرساله على عبر طريق الواتساب إما صوتيا أو إما كتابة، نحن سنستقبل إن شاء الله الأسئلة ونحيلها وننقلها لسماحة الشيخ أسد قصير في هذا البرنامج الذي سنتوقف عنده بإذنه تبارك وتعالى.
تحية لكم أخي الكريم وللأخوة كادر إذاعة طهران. قال الله تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كما تعرفون أخي الكريم أن الزواج يعتبر أضخم مشروع في هذا الكون وفي هذا العالم، لأنه عبارة عن بناء أسرة، يعني امتدادا للنسل وحفظ النوع الإنسان. والله سبحانه وتعالى بارك في هذا المشروع وجعل أساس البناء بناء الأسرة، بناء البيت، الدين والأخلاق، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله: من جاءكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه. إذن الدين والأخلاق هما قوام الذات الإنسانية وقوام هذا البيت، بيت الأسرة. فالبيت إذا بني على الأسس الموضوعية، التقوى، الدين، الأخلاق، الفضائل، سوف يكون هذا البيت واقعا متين وقوي في نفس الوقت، يعني يكون هذا المشروع ناجح. والعكس بالعكس، لهذا أن الإسلام أكد على هذا المعنى، على اختيار الزوج، يعني والد الولد والزوجة في نفس الوقت، يعني والد الطرفين، ولي أمر الطرفين أن يختار الزوجة الصالحة وأن يختار أبو البنت الولد الصالح، باعتبار أن البنت أمانة عند الولد. وكما قلنا، الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم وروايات أهل البيت تؤكد على هذا المعنى، وهو دقة الاختيار. مما يؤسف عليه أستاذنا الكريم، نلاحظ في الآونة الأخيرة أنه بدأ هذا المشروع يكون عن طريق التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك وما إلى ذلك. احنا ما عندنا إشكال في هذا الأمر، لكن يجب أن يكون هذا الفيس أو التواصل يعني كمقدمة، يعني مو بالدرجة الأولى. لا، إذا صار تعرف ماكو إشكال، بل تعرف بعيد عن الحرمة، هذا واحد. أما الأساس الموضوعي في مسألة الزواج، هذا بعد ما له علاقة بالتواصل الإلكتروني أو ماذا، المهم أن يكون الولد صالحا والبنت صالحة، هذا هو أساس الموضوع. يعني لا يكون أساس البناء أو أساس الزواج هو سبب التواصل الاجتماعي. سيد سلمان الموسوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اختيار الزوج أو الزوجة من قبل آخر لابد أن يكون مبني على طرق، هذه الطرق يفترض أن تكون أساس لنجاح حياة زوجية قادمة. وأعتقد أنه اللقاءات أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي ليست كافية في أغلب الأوقات، ربما هنالك ممكن أن يكون اتفاق بين شخص وآخر لغرض الزواج عبر هذه الوسيلة، لكن هذه ليست الوسيلة الناجعة تماما، إنما الاختيار يجب أن يكون بعبر الأسباب الأخرى التي من جملتها أن يكون هنالك معرفة نسبية، معرفة بالشخص ومواصفات هذا الشخص سواء كان رجل أو امرأة. قد يكون هنالك لقاء عشائري، اجتماعي، عائلي كان سبب في أن تقدم هذه الامرأة كتصور مؤهل للزواج من قبل الرجل، وبالعكس بالنسبة للرجل. أما موضوع عبر التواصل الاجتماعي فربما يكون هنالك نجاحات لكنها بسيطة، والأغلب أنها ستنعكس مستقبلا بشكل سلبي على الزوجين، وقد تحدث مشاكل لا تحمد عقباها. شكرا لكم. وليد الأسدي من العراق.
نعم سمعينا، شكرا جزيلا سيد سلمان الموسوي وكذلك الأخ وليد الأسدي من العراق. استمعنا إلى هذه المشاركات، سوف نتوقف إن شاء الله مع مشاركات أكثر عبر تطبيق الواتساب التي تصلنا، ومع الحديث عن هذه الظاهرة وهذه المسألة مع حضراتكم مستمعينا، لكن بعد أن ننتقل ونستمع إلى هذه الفقرة الإنتاجية.
على الهامش.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي المستمعين، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزواج الإلكتروني ليس شرعياً ولا يعتمد عليه، وذلك رداً على تساؤلات حول كثرة عقد الزواج عبر الإنترنت في الآونة الأخيرة في مصر. وأكدت دار الإفتاء أن هذا الزواج يفتقد للعديد من الشروط الشرعية والتي يجب توافرها لإتمام العقد. وقال أمين عام الفتوى في دار الإفتاء المصرية الدكتور خالد عمران: هذا الزواج الإلكتروني ليس عقدا شرعيا لأنه يفتقد العديد من الشروط والشهود والإشهار، وقد يعود إلى الضرر في حالات منه. وتابع: لكن إذا كان التعارف عن طريق الإنترنت أو منصات التواصل واللقاء في أحد الأماكن العامة أو البلاد وبحضور الأهل والولي والشهود لعقد الزواج، فهذا الزواج يكون صحيحا. وفي السياق نفسه سابقا كانت دار الإفتاء المصرية قد أصدرت فتوى قضت بتحريم الزواج عبر الفيديو، محذرة من أن هذه الطريقة بالزواج لجأ إليها عناصر التنظيم الإرهابي داعش مؤخرا من أجل الارتباط بالفتيات وتسفيرهن إلى مناطق نفوذ التنظيم بسوريا والعراق. وكانت الفتوى صادرة عن مرصد فتاوى التكفير والآراء الشاذة بدار الإفتاء المصرية بسبب رصد دعوات أطلقها عناصر داعش عبر مواقعهم الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وجهوها للفتيات للزواج من عناصر متطرفة بالتنظيم الإرهابي عن طريق الفيديو كونفرانس، تمهيدا لسفرهم إلى مناطق تواجد التنظيم الإرهابي.
شكرا جزيلا للزميلة علياء صالح التي قدمت لنا هذه الفقرة مستمعين الأكارم. طبعا فيما يخص بهذا الموضوع المواقع الإلكترونية واختيار الزوج، لابد لنا من القول مستمعين الأكارم أن الموضوع خطير، يعني نتحرك بين التأييد والتنديد ونميل إلى التنديد بشكل أكثر في مجتمعاتنا، لأن هذه المسألة وهذه الظاهرة ربما قد تكون عادية فيما بين الدول الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك بعض الإحصائيات في الدول الأوروبية بعض الإحصائيات، لكن هي مجرد تكون بعض المواقع في التعرف ووجود علاقات تعرف صداقات بما بين بعض يعني شرائح في المجتمع، لكن في بلداننا الإسلامية هذه المسألة تختلف، وهذه لابد لنا أن نتوقف عندها حتى من الناحية الشرعية، من الناحية الاجتماعية والبيئة اللي موجودة والثقافة التي نحن نعيشها. هناك من يقول ويتحدث عن هذه المسألة بانتشار ظاهرة النصب يعني باسم الزواج من خلال عديد من المواقع، وممكن أن تكون حقيقة المواقع مصيدة للفتاة والقراصنة الذين يقومون باستغلال بيانات الأشخاص للسطو على أموالهم. لابد بالقول أننا نحتاج إلى إحاطة حقيقة، إما تكون حكومية أو من الجهات التي تراقب هذه المسألة لكي لا تنتهي حقيقة بالاعتداء على الفتيات والسيدات والاستغلال يعني للآراء والمعلومات التي يتم الحصول عليها. هناك من يرى أن جماعات دولية كما استمعنا في الفقرة، يعني جماعات إرهابية يعني تأتي تستخدم هذه المسألة لكي تجمع المعلومات، تجذب الفتيات وتنقلها من دولة إلى دولة، بالتالي يتم سوء الاستخدام والتصرف والاستغلال من هذه المسألة تحديدا فيما يخص بالزواج. لكن لابد لنا عندما ننظر إلى مسألة التأييد، إن كانت وتأكدنا من صحة المعلومات التي يدلي بها الشخص المتقدم عن نفسه عبر الجهات الرقابية التي تأتي لدينا أو عبر الطرق التقليدية التي يعني نبدأ بمواقع التواصل ومواقع إلكترونية، نختار المورد الذي يناسبنا بعد ذلك نحتاج إلى التأكد من صحة المعلومات التي تم الإدلاء بها من الشخص المتقدم. يعني هذه النقطة جدا في غاية الأهمية. علمائنا وأساتذتنا في الحوزة العلمية وفي العلوم الاجتماعية والمواقع النفسية يؤكدون على هذه النقطة حتى إن شاء الله لا تخرج عن إطار القيم الإسلامية الموجودة. يعني هناك من تجارب موجودة تحدثت في المواقع الكثيرة عبر مواقع الفيسبوك رأيناها أن تقدم شاب وتزوج من فتاة طبعا عبر الأسرة، وعندما تقدم للخطبة فقط التعرف كان عبر موقع الفيسبوك، أخذ المعلومات درسها، بعد ذلك هو تقدم وجرى البحث عن هذه المسألة، ودائما ما يقول يعني زوجي أو زوجتي هي إنسانة تناسبني نفس المستوى العلمي الذي أنا أكون فيه، وهو الأهم، ولا يعنيني كيف كان حقيقة اللقاء إطلاقا في هذه المسألة. التعرف بدأ عبر المواقع لكن انتهى بزواج، وتنتهي المسألة بخير وطيبة في هذه المسألة. مجرد أن الإنسان يعني لا يصدق بالشيء الذي يجده عبر المواقع التواصل، الأمور كثيرة، المعلومات والبيانات كثيرة، يجب الإنسان أن يفرز الحقيقة عن الكذب في هذا الإطار حتى إن شاء الله لا يقع في إطار فريسة أو استغلال في هذه المسألة. الحديث طويل مستمعاتنا في هذا الإطار، لابد لنا من القول مرة أخرى والتأكيد على أننا سنستضيف سماحة الشيخ أسد قصير أستاذ في الحوزة العلمية من قم المقدسة، لنتوقف عند هذه الجزيئات البسيطة والمهمة والدقيقة في الزواج عبر مواقع التواصل والتعرف بالنسبة للفتاة والفتاة، كما قلت من الناحية الاجتماعية والتربوية والشرعية والأخلاقية أيضا، هي إطار حديثنا في هذا البرنامج.
لا لجمال أو نسب أو لمال يكتسب، لا لجمال أو نسب أو لمال يكتسب، بل لدين واحتشام تطلب بنت الكرام.
لا لجمال أو نسب،
لا لا،
أو لمال يكتسب،
لا لا،
بل لدين واحتشام تطلب بنت الكرام. سعادة الإنسان، سعادة الإنسان،
سعادة الإنسان في
شرع القرآن. فالجمال الذي تري جمال الخلق بالتأكيد،
فالجمال الذي تري جمال الخلق بالتأكيد.
ومن يخطب طمعا بالمال تراه مشغولا للبال،
ومن يخطب طمعا بالمال
تراه مشغولا للبال.
لا لجمال أو نسب،
لا،
أو لمال يكتسب،
لا لا،
دين واحتشام تطلب بنت الكرام. يقضي على الأوهام،
دين النسب والإسلام، دين يقضي على الأوهام.
فيه هدي فيه عدل
وهو شرع والتزام،
فيه هدي فيه عدل
وهو شرع والتزام.
لا لجمال.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الأكارم. 17:00 والدقيقة 38، أنتم برفقتنا في لقائنا معكم على الهواء. المواقع الإلكترونية واختيار الزوج ما لها وما عليها. أحدى الأمهات التي كتبت تجربتها على موقع الفيسبوك تقول: إذا تقدم شاب لابنتي لخطبتها بعد التعارف عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع، سأقترح عليه أن أو على ابنتي أن تطلب منه يبعث بأسرته إن كان صادقا في هذه المسألة. بعد التأكد من صدق نواياه لا بد من مفاتحة الوالد بالأمر وإبلاغه بالتعرف هذا، حتى ممكن القول يعني مباشرة أنهم تعرفوا عبر مواقع التواصل، لكن نحن تعرفنا على الأسرة وبحثنا عن هذه المسألة حتى لا تبقى مسألة غامضة في هذا الإطار وفي هذه العلاقة. وإن كانت المسألة يعني جرت بطبيعة الحال إلى الأمر الصحيح، فيمكن إن شاء الله أن تكون وتعيش هذه الأسرة في سعادة وأمان إن شاء الله. وكذلك هناك من يتحدث في بلداننا العربية وصلت إلى هذه المسألة ونشاهد حقيقة استفحالها في انتشارها في دولنا العربية في الآونة الأخيرة، تحديدا في الفترة الأخيرة التي زادت فيها مواقع التواصل الاجتماعي في السنة الأخيرة إثر هذا الوباء. لأنتقل وأستضيف في هذه اللحظات سماحة الشيخ أسد قصير الأستاذ في الحوزة العلمية من مدينة قم المقدسة. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لهذا الحضور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأحيي جميع مستمعيكم الكرام.
الله يبارك فيكم
وأقدم لكم كل التبريكات والتهاني بحلول شهر رجب الرحمة.
أحسنتم.
شهر الفضل.
أحسنتم، شكرا جزيلا على هذه البداية الطيبة. شيخنا الكريم، مسألة وموضوع مهم، المواقع الإلكترونية واختيار الزوج. إذا أردنا أن نبدأ ونفتح الحديث يعني ونتطرق إلى هذه المسألة، اختيار الزوج عبر المواقع، من الناحية الشرعية والأحكام الفقهية، نبدأها مع سماحتكم، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مرة أخرى أقدم لكم كل التبريكات والتهاني بحلول شهر رجب المرجب، وكذلك أيضا ولادة سيدنا وإمامنا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، فكل التبريكات لكم ولمستمعيكم الكرام.
أحسنتم.
التعارف من خلال المواقع الإلكترونية، وإذا أردنا أن نوسع الدائرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يعبر عنها شبكات التواصل.
نعم.
خصوصا السوشيال ميديا. هذا التواصل لا شك أنه من الناحية الشرعية جاء الشرع ضمن الضوابط الشرعية. وأيضا كذلك التعارف بين الشاب والفتاة من خلال هذه الشبكات ومن خلال المواقع الإلكترونية والفضاء المجازي أيضا محكوم بهذا الحكم الشرعي والضوابط الشرعية، وهو أن يكون التواصل بعيدا عن الإثارة، بعيدا عن خوف الفتنة. يعني بشكل عام لابد أن يكون الحديث ولو كان مكتوبا أو إذا كان شفهيا لابد أن يكون محكوم بنفس الضوابط فيما لو كان التواصل بشكل مباشر.
نعم. من الناحية الاجتماعية والأسرية شيخنا الكريم، هل يمكن أن يكتب النجاح لهذا النوع من التعرف والزواج؟
نعم. بالنسبة إلى الأبعاد التربوية لهذا النوع من التواصل، خصوصا فيما يرتبط بالزواج وانتخاب الشريك الآخر، الزوج أو الزوجة.
نعم.
بحسب الإحصائيات الموجودة عندنا، وأنا طبعا هنا أريد أن أوجه رسالة إلى المؤسسات الإسلامية أن يكون لدينا مراكز دراسات، لأن هذه القضية تحتاج إلى مراكز دراسات لنصل إلى إحصائيات دقيقة ونقدم قراءات صحيحة، وفي نفس الوقت أيضا نقدم توصيات مفيدة للمجتمع. ولكن بحسب ما نحن نملكه من أدوات رصد لتجارب زواج، علاقات زوجية حصلت من خلال شبكة التواصل، المؤشر عندنا مؤشر سلبي. يعني الكثير من هذه العلاقات التي تأسست من خلال شبكات التواصل وانتقلت ثم بعد ذلك إلى علاقات زوجية وإلى ما نعبر عنه نحن بالبيت الزوجي، وجدنا أن الكثير منها لم تكن مبنية على أساس قوي كما هي وصايا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
صلوات الله.
في هذه الوصايا تأكيد مؤكد على أنه لابد أن لا تقبل الفتاة إلا إذا جاءها من ترضى بدينه وخلقه. يعني أن يكون متدينا، يعني أن يكون ملتزما بأحكام الإسلام بالنواهي والأوامر والحلال والحرام.
أن يخاف الله عز وجل حتى يخاف الله فيها ويخاف الله في على 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 العلاقة بينه وبين زوجته.
نعم.
وأيضا هناك تأكيد كما نعلم على أنه لا بد من التأكد والتيقن. المسألة ليست مجرد ظاهر، نحن مثلا في العدالة نكتفي بالظاهر، ظاهره أنه متدين، ولكن في الزواج النصوص عندنا تؤكد على أنه لابد أن تتيقن، لأن هذه حياة زوجية، هذا مصير يعني قد يمتد إلى عشرات السنوات، فلا نكتفي بالظاهر وبالظنون، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، لابد أن تتيقن الفتاة ويتيقن أيضا الشاب من أن الشريك الآخر تتوفر فيه الشروط الشرعية.
نعم.
وبالتالي لا يمكن من خلال شبكات التواصل بصراحة، يعني لا يمكن بحسب طبعا هذه التجارب التي أنا وصلت إلي،
نعم
لا يمكن أن نحصل على اليقين بأنه متدين، بأنه عنده الأخلاق الحسنة. الأخلاق الحسنة غير الدين.
صحيح.
الأخلاق الحسنة يعني أن يكون إنسان كريم، أن يكون إنسان غير عصبي المزاج، أن يكون صبور، أن يكون
لا يمكن التعرف عليها.
هذه الأخلاقيات هذه تختلف عن قضية الدين.
طيب شيخنا يعني سابقا كان يقال مثلا الشخص اليائس من المجتمع الذي يكون فيه يلجأ إلى هكذا مواقع، لكن اليوم وفي ظل انتشار هذه المواقع عبر الإنترنت وتطبيقات التواصل كما أشرتم أنتم، هل من الممكن أن نضبط هذه الظاهرة ونقننها؟
نعم، نحن وهذا أنا ما كنت أريد أن أبينه لكم وللإخوة المستمعين، نحن لا ندعو إلى أن لا نعتمد على هذه الشبكات كخطوة أولى في التعارف، ولكن لا نعتمد عليها كخطوة كاملة في التعارف وفي إحراز أن الآخر تتوفر فيه الشروط الشرعية والأخلاقية المطلوبة. يعني أن نعتمد نحن على شبكات التواصل كخطوة أولى، ثم ننتقل إلى من خلال هذا التعارف الأولي ننتقل إلى الخطوة الثانية، بحيث أنه أن يكون هناك تعارف عن كثب عن طرق، أو يعني أن يكون هناك تعارف ميداني.
صح.
يعني هذا
صح.
الشخص الذي يتقدم إلي من خلال مثلا أفرض يتقدم إلى بنتي أو يتقدم إليها مباشرة من خلال شبكات التواصل، لابد لي أن أبحث عنه وأن أدقق وأن أحقق وأن أفحص هل تتوفر في هذه الشروط أم لا. فنحن لا ندعو إلى إلغاء شبكات التواصل كوسيلة للتعارف، ولكن
بداية.
علينا أن نكمل الخطوة ونكمل المسير، مسير التحقيق والفحص.
نعم.
والتعارف الحقيقي الذي هو
جيد.
عن كثب وعن طرق حتى نصل إلى النتيجة المطلوبة.
جيد. اسمح لي شيخنا الكريم، ولدينا اتصال هاتفي في هذا الإطار حسب ما يبدو من البحرين، الأخت الفاضلة أم موسى. سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
في انتشار فيروس كورونا وضرورة الحذر وعدم التجمع، هل يمكن التأسيس لهكذا مشاريع في تسهيل عملية الزواج مع مراعاة الأمور التي تتعلق بالثقة والصدق في الزواج؟
أحسنتم. شكرا جزيلا. طرحت مسألة انتشار فيروس كورونا ضرورة الحجر وعدم التجمع في تسهيل عملية الزواج، كيف يمكن يعني الثقة بهذه المواقع؟
نعم، يعني كما ذكرت يعني هي هذه المواقع والتواصل وشبكات التواصل الاجتماعي هي كانت نعمة خصوصا في هذه الظروف التي نحن نعيش.
نعم.
ولكن كما ذكرت لا يمكن أن نكتفي بها. يعني لا يمكن أن نكتفي من خلال هذه الشبكات.
نعم.
للوصول إلى النتيجة المطلوبة بأن الآخر هل تتوفر فيه الشروط الشرعية، والشروط قد تكون هناك شروط شخصية.
صحيح.
أيضا لا يمكن أن نكتفي بذلك، وأنا دائما أدعو إلى أن خصوصا بالنسبة للفتيات، لأن الفتاة كما يعني تعلمون الفتاة يعني فيها مشاعر قوية وحساسة، ويعني قد تخدع فقد تخضع بالكلمات المعصولة، ولأنه شبكات التواصل هي في الواقع كواليس، أنا أعبر عنها كواليس اجتماعية. لا يمكن لك أن تتعرف على حقيقة الآخر من خلال هذه الكواليس، مهما كان هناك تواصل ومهما كان هناك كلام قد يقدم لها الكلام المعصول. ثم ولكن لابد أن نتعرف عليه من خلال عمله. عندنا في الروايات تقول مثل السفر، لماذا سمي السفر سفر؟ لأنه يسفر عن وجه الصديق من خلال المعاشرة والتجربة. تتعرف هل أنه صبور، هل أنه كريم، هل أنه مثلا ملتزم بدين الله، يخاف الله عز
طيب
وجل.
شيخنا قبل أن يصل وقتنا إلى الانتهاء، يعني في سؤالي الأخير ودي أسألك عن إدخال بعض المؤسسات الرقابية والحكومية والمراكز الإسلامية، يعني أنتم أشرتم، هل بإمكاننا أن نقنن ونؤطر ربما بعض من هذه المواقع، من هذه المواقع التواصل، أن يثق الإنسان بها إن كان مركز إسلامي يشرف على هذه البيانات والمعلومات؟
لا مانع من ذلك يعني، ولكن كما ذكرت هذا كله لابد أن يكون في إطار الخطوة الأولى وليست الخطوة الكاملة. لا مانع أن يعني أن يكون هناك مؤسسات إسلامية تشرف على 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 التواصل، وأن يعني أن تتعاون. هذا أنا أعتبره هذا نوع من وساطة الخير.
جميل.
يعني وساطة الخير في الواقع هي ليست يعني مختصرة أن تكون ميدانية وحضورية، لا، يمكن نعم للمواقع، يمكن للمؤسسات الإسلامية، يمكن للشخصيات الإسلامية أن تؤسس هكذا مواقع، ولكن كما أريد أن أؤكد مرة أخرى مع مراعاة الضوابط الشرعية أولا، وثانيا أيضا أن لا تكون هي الخطوة الكاملة
النهائية
في للعلاقة الزوجية.
واضح.
هذا ما أريد يعني أن أؤكد عليه.
أحسنتم.
في هذا
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ أسد قصير الأستاذ في الحوزة العلمية من قم المقدسة، توقفتم معنا، حياكم الله. أهلا بكم.
وتحياتي لكم ولجميع المستمعين الإذاعة العربية في طهران.
رعاكم الباري، شكرا جزيلا.
حياكم الله.
إشارات تربوية. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم من جديد. كما تعلمون نتحدث اليوم حول موضوع المواقع الإلكترونية واختيار الزوج، ما لها وما عليها. نتوقف لحظات ونعود إليكم. مستمعينا الكرام، كما يقول بعض الخبراء التربويين إن التعارف عن طريق مواقع الإنترنت قد يصبح وسيلة مناسبة للزواج، خاصة في المدن الكبيرة والمناطق النائية والمجتمعات الغربية التي تعاني من عدم توفر فرص الزواج لاختلاف الموطن، شريطة أن يكون في إطار من الدقة والأمانة، توفر الضوابط الإسلامية الأخلاقية إتاحة وسيلة للتحقق من صدق المعلومات. ألا تكتفي الفتاة بالمعلومات التي تعرفها عن الشخص الذي يتقدم لها من خلال هذه المواقع، وأن يكون هناك تعارف على أرض الواقع من خلال الأهل ولقاءات الأسر؟ وفي ضوء انتشار هذه الطريقة للزواج وإقبال الشباب عليها، لابد لأجهزة الدولة من اتخاذ عدة تدابير في مواجهة مخاطر التعامل مع المواقع والصفحات غير المأمونة، مثل تخصيص مكاتب تعارف في المعاهد والمؤسسات الإسلامية للراغبين في الزواج، تشرف عليها سيدات مؤهلات علميا وثقافيا ودينيا ومن حيث السن والخبرة والقدرة على التقويم الصادق، أن تخصص الصحف بابا أسبوعيا على صفحاتها يهتم بتزويج الشباب الراغبين في ذلك تحت إشراف كبار الصحفيين والمحللين النفسيين كما كان يحدث في الماضي، التوعية الإعلامية للشباب من خلال عرض حالات جرى خداعها وطرق الخداع وكيفية توخي الحذر، وأن تخضع المواقع لضوابط أمنية. أحبتي شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
كل التحايا للزميلة علياء، قدمت لنا هذه الفقرة. مستمعينا الأكارم، توقف مع مشاركة أم علي من العراق، من بابل العراق. تقول الحاجة أم علي الحسيني: السلام عليكم، تحية للكادر المحترم والمقدم المتألق. أقدم لكم عطر التهاني وذكرى ولادة الإمام الباقر. أتمنى للجمهورية الإسلامية حكومة وشعبها. طبعا الموضوع شيق ومهم، أنا بدوري لم أشجع الزواج على التعارف على مواقع التواصل لأنها تكون فاشلة مستقبلا، لأن العلاقة تكون هشة وعدم الثقة للطرفين، واختيار الزوج المفروض يكون مواجهة للأشخاص وجها لوجه وليس على تبادل الكلمات على مواقع التواصل. والشكر والشكل والأخلاق التربوية والدينية وعلاقات فاشلة، هناك عادات وتقاليد عرفية في المجتمع يجب السير عليها، وعلى الأسر مراقبة الأبناء على هذه الظاهرة والخطيرة، وأعتقد أنها ظاهرة سلبية، وعلى الشباب أخذ رأي الآباء في الزواج. شكرا أم علي، ونبارك لك أيضا هذا المولد، مولد الإمام الباقر وحلول شهر رجب، كما نبارك لكم مستمعينا جميعا. بالتالي مستمعينا الأكارم، على الرغم من وجود يعني نسبة من العلاقات الناجحة التي نتجت عن التعارف عبر الإنترنت في الآونة الأخيرة، نرى ذلك وهذه المسألة، لكن هناك تأكيدات كثيرة من قبل مستخدمي هذه المسألة أن الحالات لا بد لها أن يتم التدقيق فيها ويتم الوقوف عندها. خير الكلام ما قل ودل، وما قاله سماحة الشيخ أسد قصير، يعني النساء أكثر عرضة لمثل هذه التجارب السيئة والسلبية في التعارف عبر مواقع الإنترنت المتخصصة، حيث تقول ما يقارب نسبة 50% من مستخدمات مواقع التعارف، هذه إحصائيات عبر المواقع شاهدناها، أنهن وقعن ضحية للترهيب أو المضايقات، مقابل 17% من الرجال المستخدمين لهذه المواقع. تبقى هذه المواقع هي الخطوة الأولى في التعارف على المورد الذي يكون يناسب الفرد يعني حقيقة والمعرفة عليه، لكن بعد هذه المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى في التعارف التي لا يمكن الوثوق بها، ننتقل إلى الخطوة الثانية التي هي التفحص، البحث الميداني الذي يأتي لكي يكشف الزوايا الخفية في إطار هذه الشخصية، والتعارف الذي يكون وجها لوجه لكي حتى الإنسان يتعرف على الأسرة بشكل أكثر، على الشخص بشكل أكثر، على أخلاقياته. ولا بأس بوجود وساطة خير، إن كانت مراكز إسلامية، مراكز دراسات، وإن كانت حكومات، مؤسسات رقابية تراقب على المعلومات التي تأتي في هذا الإطار، ولكن يبقى أو تبقى المسؤولية على نفس الفرد أن يفهم هذه المسألة ويعرفها ويفتح عينه بشكل جيد حتى لا يقع فريسة بعض هذه المواقع التي تأتي لكي تستفيد من بعض هذه البيانات، وأسماها البعض أنها مافيا حقيقة ومصيدة تقع أمام الشباب في بعض الأحيان. نشكر لكم مستمعينا الكرام متابعتكم إيانا في هذا البرنامج، وعلى أمل الملتقى بكم في حلقات قادمة. نستودعكم الرعاية الإلهية، أيام طيبة وجميلة من شهر رجب نعيشها. لا تنسونا من فواضل دعواتكم مستمعينا الأكارم، حتى لقاء قادم في أمان الله.